فالرسول عند شيخ الإسلام وما قرره الذي يأتي بشرع جديد، والنبي الذي يأتي مكمل ومتمم لشرع قبله. لكن من أول الرسل؟ نوح. نوح آدم نبي ولا ليس بنبي؟ نبي. جاء بشرع جديد ولا مكمل؟ مكمل لإيش؟ نعم، بشرع جديد جاء، ما قبله أنبياء أبدا، ما قبله رسل، ليأتي مكمل. هذا وارد على كلام شيخ الإسلام ولا ما هو وارد؟ نعم وارد على كلام شيخ الإسلام. أيضا عيسى عليه السلام جاء مكمل لشريعة موسى، رسول ولا نبي عيسى؟ رسول. فمثل هذا يرد على كلام شيخ الإسلام. على كل حال المسألة يعني تحتاج إلى ما يزعج بعض الأخوان، يعني بسطها تحتاج إلى وقت، والاستدلال لها نكتفي بمثل هذا. كلام شيخ الإسلام علم من أعلام الهدى، وكلام الجمهور تحفظونه وتبنون عليه ما سيأتي بعد إن شاء الله تعالى. أرسل رسوله بالهدى، قالوا المراد بالهدى هنا العلم النافع، العلم النافع، ودين الحق قالوا المراد به العمل الصالح، وما يطلب لتحقيق العبودية لله جل وعلا الذي هو الهدف من خلق الجن والإنس لا يخرج عن علم نافع وعمل صالح، علم نافع وعمل صالح، ليظهره على الدين كله، ليظهره. الظهور والإظهار هو العلو، ومنه ظهر الدابة وهو في أعلاها، وظهر الأرض وهو فوقها، يعني ليعلي شأنه على الدين كله، على سائر الأديان التي على وجه الأرض. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ليظهره على الدين كله، كل هذه تأكيد. والدين ما المراد به؟ شيء واحد ولا أديان؟ لفظه مفرد، لفظه مفرد، لكن هل يؤكد المفرد؟ هل تقول جاء زيد كله؟ نعم، لا يؤكد المفرد إلا ما له أجزاء وأبعاد، يمكن يأتي شيء ويتخلف شيء. وهنا الجنسية، فالدين المراد به جميع الأديان. فالله جل وعلا أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام ليظهره ويظهر ما جاء به على جميع الأديان، ولذا أكد بقوله كله وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا، تكفي شهادة الله جل وعلا لنبيه، شهادته على صدقه، الشهادة القولية والفعلية بالتأييد والنصر والتمكين والمعجزات الظاهرة الباهرة، وشهيدا تمييز محول عن فاعلية ومفعولية، الفاعلية الأصل، كفى شهادة الله جل وعلا له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، أشهد أقر وأعترف وأعتقد جازما، وأعتقد جازما أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله معبود بحق، وإلا فالآلهة التي تعبد من دون الله موجودة، ونطق بوجودها القرآن، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فالمقدر معبود بحق، وبهذا تخرج جميع المعبودات إلا الله جل وعلا وحده، هذا توكيد للإثبات، وتعرب وحده نعم حال، حال وحد مضاف والهاء مضاف إليه، والحال يجوز أن يأتي معرفة، نعم نعم، الحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد، والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد. وهنا نقول أشهد أن لا إله إلا الله منفردا، بالألوهية لا شريك له، نفي للشريك، وهذا هو عين التوحيد، وهذه تأكيد للنفي وحده، تأكيد للإثبات، ونفي الشريك تأكيد للنفي المصدر به الكلمة، كلمة التوحيد لا إله، يعني لا شريك له، وهذا هو الاعتراف بالتوحيد وهو الإقرار به. ولذا جاء في حديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام: وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لينقض ما كان عليه أهل الجاهلية الذين يلبون بالشرك فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهذا هو مقتضى التوحيد، لا شريك له. أشهد، لماذا أختير هذا اللفظ أشهد؟ ما قيل أقر، أعترف، أجزم، لأن أشهد مأخوذ من الشهود، والشهادة منه أيضا، والشهود من المشاهدة، نعم، فكأن هذا الاعتقاد، نعم، كالعيان، كالمشاهد عيانا، نعم، كالمشاهد عيانا. وهكذا ما يتلقى بالأخبار الصحيحة القطعية ينزل منزلة المشاهد المرء عيانا. ولذا يأتي مثل قول الله جل وعلا: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هو ما رأى، نعم، لكن لما بلغه هذا الخبر بطريق لم ترأ فيه ولا شك، عبر عنه بما يعبر عن المرء، فكان كالمشاهد في القطعية. وهنا الشهادة كالمشاهد في القطعية الذي لا يساورها أدنى تردد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا، أشهد إقرارا، هذا توكيد معنوي لأشهد، وإن شئت فقل مفعول مطلق، إقرارا به وتوحيدا، إفرادا له بجميع أنواع التوحيد التي هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وعلى كل حال، توحيد الربوبية ما أنكره ولا جحده إلا النادر، مع أنه يقر به في قرارة نفسه، نعم، هذا توحيد الربوبية. توحيد الإلهية خالف فيه أكثر، فصرفوا بعض حقوق الله جل وعلا لغيره ممن يقر بتوحيد الربوبية. ثم بعد ذلك توحيد الأسماء والصفات انتشر انتشارا حتى في من يصلي صلاتنا ويذبح ذبيحتنا، في من ينتسب إلى ديننا. وهذا الأخير هو موضوع هذه الرسالة التي نشرحها. وأشهد مثل ما تقدم أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، كما في كثير من النسخ، أكثر النسخ فيها وأصحابه، وسلم تسليما مزيدا. وأشهد أن محمدا عبده، مقتضى هذه الشهادة أن يطاع فيما أمر، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، هذا مقتضى هذه الشهادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقارن بين العبودية والرسالة. لماذا؟ نعم، نعم، لأن الله جل وعلا وصفه في أشرف المواقف بأنه عبده، نعم، والرسالة وظيفته عليه الصلاة والسلام، وقارن بينهما فقال عبده للرد على الغلاة، ليبين أنه عبد مربوب لله جل وعلا، لا يجوز أن يصرف له شيء من خصائص الرب جل وعلا، وهو رسول أيضا للرد على أهل الجفاء. ففي الجمع بين الوصفين العبودية والرسالة جمع بين أهل الإفراط والتفريط، وتوسط في الأمور، وهذا هو الذي وفق الله له أهل السنة والجماعة، فلم يغلوا في النبي وامتثلوا قوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى، إياكم والغلو. وأيضا الرسالة رد على أهل الجفاء، عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، صلى الله عليه وسلم. جاء الأمر بذلك في قوله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا الأمر يتم امتثاله بقولنا صلى الله عليه وسلم. ولذا جمع المؤلف بين الصلاة والسلام امتثالا للأمر، ولا يتم الامتثال إلا بالجمع بينهما، فمن أفرد الصلاة فقد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه كما قال الإمام مسلم أو غيره من أهل العلم، وترك السلام لعله ذهول ونسيان لم يتم امتثاله للأمر، لأن الأمر بهما معا، صلوا عليه وسلموا تسليما، فلا يتم الامتثال إلا بهما. ومثل هذا يقال في من أفرد السلام، فإذا ذكر قال عليه السلام ولا يصلي عليه. والنووي في شرح مسلم استدرك على مسلم وأطلق الكراهة في إفراد الصلاة عن السلام والعكس، نعم أطلق الكراهة، مع أن الحافظ ابن حجر خص الكراهة بمن كان ديدنه ذلك، بمعنى أنه يصلي دائما ولا يسلم، أو يسلم دائما ولا يصلي، من كان ديدنه ذلك لا شك أن الكراهة متجهة لأنه لم يتم امتثاله. وصلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند الملائكة، ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء إن الله وملائكته يصلون. نعم، علقه الإمام البخاري بصيغة الجزم عن أبي العالية، عن أبي العالية. وفي الترمذي روى سفيان أو روي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا صلاة الرب الرحمة، صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار. لكن مقتضى عطف الرحمة على الصلاة المغايرة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلاة تقتضي المغايرة، فالراجح في صلاة الله جل وعلا ثناؤه عليه عند الملائكة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ولذا تقول محمد صلى الله عليه وسلم ولا تقول رحمه الله، نعم، وتقول أبو بكر رحمه الله ولا تقول صلى الله عليه وسلم، فالنبي خص بهذا اللفظ امتثالا للأمر، كما أنه لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، لكن هذا درج عليه أهل العلم من سلف الأمة إلى يومنا هذا، فخصوا التنزيه بالله جل وعلا. وكذلك اللفظ عز وجل لم يطلق على غيره، والصلاة والسلام على النبي وعلى سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم. نعم، صلى الله عليه وعلى آله، آله هم أتباعه على دينه، هم أتباعه على دينه، وقيل هم أزواجه وذريته وقد جاء ما يدل على ذلك، وقيل هم من تحرم عليهم الزكاة، بنو هاشم وبنو المطلب، آله أتباعه على دينه، ما يستدل به على أن الآل يطلق على الأتباع ما جاء في قوله جل وعلا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، آله يعني أتباعه، ولو لم يكونوا من أهله، والآل أصلها أهل، ولذا تصغر على أهيل، ويرى بعض اللغويين أن أصلها أول ويصغرونه على أويل، وليراجع لهذا تهذيب اللغة للأزهري وصحاح الجوهري، وكتاب في هذا الباب من أنفس ما كتب اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم. وهناك أيضا كتاب دونه الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر، نعم، هذا الفيروز عبادي، دون كتاب ابن القيم بمراحل، ودونهما كتاب القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيق، وفيه ما فيه من شيء من الغلو السخاوي. وعلى آله وأصحابه، وأصحابه صحب، والأصحاب جمع صاحب كركب جمع راكب، والصاحب من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة، لأن الردة ما لم يمت عليها لا تحبط العمل. من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، نعم، فإذا مات وهو كافر حبط عمله، وإن رجع قبل موته لا يحبط عمله من ذلك الصحابي. والمسألة خلافية، لأن جاءت الآية مطلقة وجاءت مقيدة، لئن أشركت لا يحبطن عملك، وجاء تقييدها بالموت على الردة، ومقتضى صنيعهم في حمل المطلق على المقيد لا شك أنه يرجح قول من قال أنه لا بد من الموت على الكفر، وهو قول جمع غفير من أهل العلم. لكن مثل هذا حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الحال نظير ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيسبق حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذرة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، نعم، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وجاء فيعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، ويعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. لكن سلف هذه الأمة ما حملوا المطلق على المقيد، لأنه أقوى في التأثير، أقوى في التأثير، وإلا فمقتضى القواعد الشرعية أن يحمل المطلق على المقيد للاتحاد في الحكم والسبب، نعم، لكنهم ما حملوا لأنه أقوى في التأثير وأبلغ في الزجر. فإذا قيل للمرتد خلاص حبط عمله، إلا إذا لاحظنا مسألة الترغيب في رجوعه إلى حظيرة التدين، ونقول له أنت أشركت حبط عملك، إن مت على ذلك وإن رجعت فالله جل وعلا يتوب عليك، والتوبة تجب ما قبلها، وعملك محفوظ لأنك ما مت على الكفر، إن لوحظ هذا فلا بأس. صلى الله عليه وآله وأصحابه، والجمع بين الآل والصحب، على ما سيأتي في نهاية هذه الرسالة، أن مذهب أهل السنة تولي الآل والأصحاب، خلافا لمن يتولى الآل دون الأصحاب والعكس، فالرافضة يتولون الآل وكفرون الأصحاب بجملتهم إلا القليل النادر عندهم، نعم، والنواصب على الضد من ذلك، وأهل السنة موفقون للتوسط بين المذهبين، وسيأتي بسط هذا إن شاء الله تعالى، حتى صار الاقتصار على الآل شعارا لبعض الطوائف، والاقتصار على الصحب شعارا لآخرين، فالأولى الجمع بينهما. وسلم تسليما مزيدا، وسلم تسليما مزيدا. في مسألة أشرنا إليها بالأمس، ويمكن من الحضور هنا ما لم يحضر بالأمس، قلنا إن منهم من أهل العلم مثل الصنعاني والشوكاني وصديق، قالوا استشكلوا كون العلماء لا يذكرون الآل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو استعرضت كتب السنة وكتب أهل العلم قاطبة إلا ما ندر، ما تجد فيهم من يقول صلى الله عليه وآله وسلم، إنما يقول صلى الله عليه وسلم امتثالا للأمر بالآية، وإن أضافوا الآل أضافوا الصحب، لأن للآل حق علينا بلا شك، وهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وللصحب حق علينا باعتبار أنهم هم الذين بواسطتهم بلغنا هذا الدين، فلكل منهما حق، فنجمع بينهما. قالوا لا، الصنعاني والشوكاني والصديق قالوا لا، أهل العلم حينما حذفوا الآل خوفا من 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 الأمراء والولاة، كل أهل العلم تواطؤوا على هذا خشية من سطوة الخلفاء، كيف ما يصلون على الآل؟ وإلا فالأصل عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا أمر، نعم، فكيف لا يصلون على الآل وهم مأمورون بها، نعم. المقصود أنهم قالوا إن أهل العلم واطأوا الخلفاء وحلفوا الصلاة على الآل، نقول هذا اتهام لأهل العلم. والخلفاء الذين دونت الكتب والمصنفات في عهدهم من الآل هم من بني العباس، نعم، فكيف يقال يمالأ الخلفاء على حذف هذا الواجب وهم من الآل؟ الأمر الثاني أن الامتثال الأمر في الآية يتم بقولنا صلى الله عليه وسلم، وكونه عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نصلي على الآل، وأصل السؤال عن الآية، وكأنه بيان للآية، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا تفسير للعام ببعض أفراده، وهذا لا يقتضي التخصيص، إنما يقال مثل هذا الاهتمام به لا يقتضي التخصيص، لأن تفسير العام ببعض أفراده معروف عند أهل العلم أنه يقتضي التخصيص، مثل تفسير القوة بالرمي، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، نعم، ألا إن القوة الرمي، يعني ما نعد من القوة إلا الرمي، ما في قوة أخرى، يعني ممنوعين من هذا، هذا تفسير للعام ببعض أفراده، وهذا لا يقتضي التخصيص، وعلى هذا نخصص هذا اللفظ في موضعه في الصلاة، ولا يجوز أن نزيد الصح في الصلاة أبدا، لأن هذا لفظ متعبد به ومأمور به. وأما امتثال الآية فيتم بقولنا صلى الله عليه وسلم، وإذا أردنا أن نضيف الآل لأن لهم حقا علينا أضفنا الصحب، لأن لهم من الحق ما هو أعظم من ذلك، يعني لولا الصحب كيف يصل إلينا الدين؟ يمكن أن يصل لنا دين والصحابة كلهم مرتدون؟ نعم، لو افترضنا أن أبا هريرة فقط مرتد يمكن يصل لنا الدين بهذا الكمال؟ ما يمكن، أكثر الدين وصلا عن أبي هريرة، لا يمكن أن يصل إلينا الدين بغير الصحابة. وأشرنا مسألة أمس يمكن أن تثار، نعم، وهي أننا من أهل العلم من يقبل المراسيل، واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبول عند مالك وأبي حنيفة، إذن ما لنا داعي بالصحابة؟ نعم، هل يتصور أن سعيد بن جبير سمع الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام وهو تابعي؟ نعم، لا يتصور. إذن لا بد من وجود صحابي واسطة، لا بد من وجود صحابي، إذن كيف بلغ سعيد بن مسيب؟ إنما هو عن طريق صحابي، وأكثر المراسيل لسعيد إنما هي من طريق صهره أبي هريرة. المقصود أن مثل هذا الكلام لا يمكن أن يرد. نعم، شو سعيد بن مسيب؟ سعيد بن مسيب، أقول لنا يمكن أن يصلنا شيء من الدين إلا عن طريق الصحابة رضوان الله عليهم، فلهم علينا من الحق ما ندرجهم بالصلاة تبعا له عليه الصلاة والسلام. وأما إفراد أحد من الآل أو من الصحابة أو من غيرهم بالصلاة فجمهور أهل العلم لا يرون ذلك، لا يرون ذلك، وعرفهم العلمي جرى على أن الصلاة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة الترضي. نعم، وعليه الصلاة والسلام صلى على بعض أصحابه، اللهم صل على آل أبي أوفى، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، وصل عليهم، وصل عليهم، فامتثل هذا الأمر فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. لكن الجمهور على أن الصلاة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، تسليما، سلم تسليما هذا المصدر، واسم المصدر سلاما، مثل تكلم تكلما وكلاما، ومزيدا يعني زائدا، قدرا زائدا على ما نقوله وما يقوله من تبعه، والمزيد والزيادة والقدر الزائد كلها بمعنى. ويوم الجمعة يوم المزيد، لأن الله جل وعلا يزيد فيه من نعيم أهل الجنة ما يزيد، والزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا على ما سيأتي. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول أن في الحمد جنسية، أليست استغراقية بحيث يستوعب كل المحامد؟ الجنسية الاستغراقية، يعني جنس الحمد كله لله جل وعلا. هذا يقول ألا يكون معنى على الدين كله أي الكفر كله بما فيه من أديان، لأن ما سوى الإسلام من الأديان فهو كفر، والكفر دين واحد مقابل الإسلام. على كل حال سواء قلنا كفر والكفر ملة واحدة أو ملل شتى على الخلاف المعروف بين أهل العلم، فهو في مقابل الإسلام كله باطل ما عدا الإسلام. يقول: ذكرتم في الدرس السابق أن المقصود عند شرح رسوله هو الذي أرسل رسوله، هو النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، فكيف يجمع هذا مع أن ضمير الغائب إذا أضيف إلى مفرد أفاد العموم؟ عموما المفرد المضاف يفيد العموم، يفيد العموم، لكن دلالة السياق تعين وتؤكد أن المراد به الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي الآية كذلك. يقول: بعض الفرق تريد التوفيق بين عقيدة شيخ الإسلام وعقيدة الأشاعرة، تأتي الإشارة إلى شيء من هذا في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. يقول: هل هناك نظم غير سلم الوصول للحفظ أقل عددا في الأبيات ثم ننتقل إلى سلم الأصول؟ على فكرة النظم، هذه العقيدة الواسطية منظومة نظمها الشيخ عبد الله بن عدوان، الشيخ عبد الله بن عدوان مترجم في علماء نجد، وطبعة الشيخ محمد بن مانع ينقل منها كثيرا، وهي دالية طيبة، وقد في 7 مواضع على الاستواء، وقد بينها ابن عدوان في نظمه لهذه العقيدة فقال، ونقل منها كثيرا، ولا أعرف عن وجودها الآن، لكن كأنها من محتويات مكتبة الشيخ ابن مانع. نعم، هذه المنظومة فليبحث عنها، وإذا وجدت يعتنى بها. يقول: قال ابن عدوان النجدي: المتوفى 79 و100 و1000، وسلم لأخبار الصحيحين يا فتى، ولكن عن التمثيل وفقت أبعدي، ودع عنك تزويقات قوم فإنها بحلتها التعطيل يا صاحي مرتدي. لا ما يظهر أنها كاملة في تعليقة الشيخ ابن مانع، لكن على ما ذكره الشيخ منها جيد، ما أدري عن حقيقتها كاملة، لكن ما ذكره الشيخ منها طيب. يقول: ما رأيكم من يحضر هذا الدرس وهو لم ينتهي من بعض المتون مثل الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد؟ على كل حال إذا رأى الفائدة من الدرس يلزمه، ومع ذلك ينظر في الكتب الأخرى ويجعل وقت الأصول الثلاثة مع شروحها من أصحاب الفضيلة الذين شرحوها، ثم بعد ذلك يقرأ على التدريج الذي ذكر مرارا في ترتيب كتب العقيدة وأولوياتها، يبدأ في الأصول الثلاثة ثم القواعد الأربع ثم كشف الشبهات ثم التوحيد ثم الواسطية وهكذا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. أما بعد، أما حرف تفصيل وشرط، وهي مع ما بعدها قائمة مقام الشرط، وجوابها ما دخلت عليه الفاء. أما بعد فهذا، وفسرها سيبويه بمهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء، والمذكور بعدها المقترن بالفاء هو جواب الشرط، فلذلك لزمته الفاء. أما بعد فهذا لزمته الفاء، ولذا يقول ابن مالك في ألفيته: أما كمهما يكن من شيء وفى لتلوها وجوبا ألفا. أما كمهما يكن من شيء وفى، الفاء هذه لتلو تلوها، يعني بعد الذي بعدها، بعدها بعد، نعم، والذي بعده يلزمه الاقتران بالفاء. لتلو تلوها وجوبا ألفا، وحذف ذي الفاء، وحذف ذي الفاء يعني هذه الفاء، وحذف ذي الفاء قل في نثر إذا، وحذف ذي الفاء قل في نثر إذا لم يكن قول معها قد نبذا، يعني لا يترد، ما لا يرد جوابها غير مقترن بالفاء إلا نادرا، إلا نادرا. اللهم إلا إذا كانت، إذا كان بعدها القول مقدر، إذا كان بعدها القول مقدرا تحذف الفاء كثيرا. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم مقترا بالفاء لأن القول مقدر تقديره، فيقال له أو يقال لهم أكفرتم. ولهذا يقول وحذف ذي الفاء قل في نثر إذا لم يكن قول يعني مقدر، أما إذا قدر القول فالحذف هو الأصل. فتحذف كثيرا مع القول كما بقوله جل وعلا وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم يعني فيقال لهم أكفرتم. جاء في البخاري في حديث عائشة في قصة بريرة وشراء ولائها أو شرائها وعتقها واشتراط أهلها من الأنصار الولاء، جاء فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب فقال أما بعد ما بال أقوام، أما بعد هذا في الصحيح في البخاري بدون الفاء، أما بعد ما بال أقوام. فهل نقول أن مثل هذا من تصرف الرواة وإلا فالأصل فما بال أقوام، أو نقول أن هذا دليل على الجواز، أو نقدر القول أما بعد فأقول ما بال أقوام، أو نقول بقول من يقول بعدم الاحتجاج بالحديث على قواعد العربية، يعني ما يدل ما في دليل لأنه ليس بحجة، وهذا قول عند أهل العربية معروف والخلاف بينهم مشهور. ومنشأ الخلاف لا لأن كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يحتج به، وإنما لأن الرواية عنه عليه الصلاة والسلام تجوز بالمعنى، فيكون الحذف من الرواة لا من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول معروف عند أهل العربية، فيكون الحديث لا يحتج به في تقرير قواعد العربية. لماذا؟ لأن أهل العلم يجوزون الرواية بالمعنى، فالنبي عليه الصلاة والسلام نطق به على مقتضى اللغة لأنه عربي ويتكلم باللغة العربية فيحتج به. الصحابة الذين نقلوا عنه أيضا هم في وقت الاحتجاج بالعربية، التابعون الذين نقلوا عنهم في وقت الاحتجاج، لكن أتباع التابعين نعم لا يحتج بنقلهم في قواعد العربية. لماذا؟ لأنهم اختلطوا بغيرهم فتأثرت اللغة بهذا الاختلاط، وأهل العربية يجعلون الحد الفاصل للاحتجاج من الشعراء الشار ابن برد، يقولون ما بعده لا يحتج به يكون مولد، أما من قبله يحتج به. وهذه مسألة كبرى يعني فيها رسائل وكتب، لكن من أراد جمع أطراف الخلاف فهو في مقدمة خزانة الأدب للبغدادي في شرح شواهد شروح الكافية، طول في الخلاف وذكر أمثلة كثيرة من هذا. على كل حال دعونا من يقول بعدم الاحتجاج، خلونا مع من يحتج بالحديث، لأن الحديث تدوينه لا سيما دواوين الإسلام المعروفة الأصول دونت يعني إلى منتصف القرن الثالث اللي هو 250 انتهى تدوينها، ومع ذلك ما بعدها كلها فروع عليها. المقصود أنها في عصر الاحتجاج وفي القرون المفضلة، فالاحتجاج هو المرجح لا سيما فيما صح من الحديث عند أهل العلم فيحتج به من هذه الحيثية، وحينئذ يجاب عن قوله عليه الصلاة والسلام أما بعد ما بال أقوام، أن القول مضمر أما بعد فأقول ما بال أقوام. قد يقول قائل إذا قدرنا مثل هذا فلنا أن نترك الفاء باضطراد، نعم لماذا نوجد تقدير الفاء نعم ويوجد مثل هذه الأساليب؟ ما من قائل أما بعد كذا نعم ثم يستدرك عليه أن الفاء لازم يقول أنا مقدر أن أقول، ما يمكن أن يريد مثل هذا نعم. لكن هل يسوغ ذكر القول في كل أسلوب؟ أحيانا يكون فعل، أحيانا يكون ما هو قول، تعبير عن فعل. أما بعد فالغيبة ممكن بعد حتى هذا، على كل حال أهل النحو يقولون لولا الحذف والتقدير لعرف النحو الحمير. وعندهم أيضا أنه لا يمكن أن يخطئ نحوه لأنه مطلع على العربية وأسرار العربية وأقوال العلماء فيستطيع أن يخرج. فهل يمكن أن نتنصل من إيجابهم الفاء بعد أما بإضمار القول في كل شيء، أو أن هذا يمكن أحيانا وأحيانا لا يمكن، فتبقى القاعدة على بابها وأنها لازمة لأما؟ في مثال لا يصلح فيه تقدير القول، نعم، لأن لما قلنا أن الاحتمال يصير فعل ما هو قول، نعم، التعبير عن الفعل قول، نعم، التعبير عن الفعل قول، والمسألة مفترضة في كلام والكلام قول، فيحتاج إلى إذا أجبنا عن رواية البخاري بهذا نجيب عن غيره. لو أن شيخ الإسلام أما بعد هذا اعتقاد الفرقة الناجية ونحن قال الفاء هذه واجبة وتركها شيخ الإسلام وخالف القاعدة، نعم، بإمكانه أن بإمكان أحد يجيب عنه فيقول أما بعد فأقول هذا اعتقاد، نعم، في جواب ما في أحد من أهل العربية، نعم 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 يا أخي، ما في جواب فهد ما جاء. أنا أقول مثل هذا الكلام يأتي على القاعدة بالنقض، صح ولا لا؟ إذا قلنا أننا نقدر القول، نعم، ويقترن هذا القول بالفاء، على هذا لكل شخص أن يحذف الفاء، كل شخص له أن يحذف الفاء ثم يقدر القول. طيب أما زيد فمنطلق، تقدر تحذف الفاء؟ نعم نعم. أما زيد لا، هنا واجب الفاء، لكن هل تستطيع أن تقدر القول؟ أما زيد هو منطلق. على كل حال تدرس هذه، تدرس ولا تقدير القول، وهم يعتنون بهذا ونصوا عليه في كتبهم، لم يكن قول معها قد نبذ. لا شك أنه يأتي على جل الأمثلة بالإبطال. أما بعد، بهذا اللفظ جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من 30 طريق، أما بعد بهذا اللفظ، ولذا الإتيان به سواء في الخطب أو في الرسائل سنة سنة. وكثير من الناس يعتاض بالواو بدل أما، يعتاض بالواو بدل أما، ولا يتم الامتثال إلا بأما بعد. وكثر في أساليب المتأخرين وبعد، حتى قبل يعني قبل قرنين أو ثلاثة موجود، قالوا وبعد، وقالوا إن الواو هذه عوض عن أما، ولسنا بحاجة إلى أن نعوض عن اللفظ النبوي بغيره، ولسنا بحاجة أيضا إلى ثم قبلها، لأن بعض الناس يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام إلى آخره ثم أما بعد، عشان إيش تجيب ثم؟ لا، لسنا بحاجة إليها، إلا لو احتجنا أن ننتقل إلى أسلوب ثالث، أتينا بالمقدمة ثم قلنا أما بعد، وأتينا بأسلوب بحث خاص ثم أردفناه بقضية أخرى أو بموضوع ثالث، نأتي بثم لنعطف الأخيرة على الأولى، وإلا فالأولى ليست بحاجة إلى ثم. أما بعد، بعد مبني على الضم، قبل وبعد وجهات الست تبنى على الضم إذا قطعت عن الإضافة مع نية المضاف إليه، قطعت عن الإضافة مع نية المضاف إليه. أما بعد ما تقدم فحذف المضاف إليه فبنيت على الضم، لكن لو أضيف بعد فإنه يعرب قد خلت من قبلكم، قبل وبعد الحكم واحد، فيعرب إذا أضيف، وكذلك يعرب إذا قطع عن الإضافة مع عدم نية المضاف إليه، مع عدم نية المضاف إليه. فساغ لي الشراب وكنت قبلا، تعرب مع التنوين إذا قطع عن الإضافة مع عدم نية المضاف إليه مثل ما ذكرنا، فلها ثلاث حالات. وأما بعد هذه ذكر بعض أهل العلم أنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام، والخلاف في أول من بدأ بها معروف عند أهل العلم على ثمانية أقوال، هي مجموعة في قول الناظم: جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوال، وداود أقرب، عد أقوال أو أقوالا، أقوال ولا أقوالا؟ صيغة صالحة، الصيغة صالحة لأن تكون فعل ماضي مبني للمجهول أو فعل أمر، عد أنت أقوالا، نعم، فالصيغة صالحة. هذا داود يصلح ولا ما يصلح؟ أقول ما تصلح الصيغة لهذا وهذا، تصلح الصيغة لهذا وهذا. فبعض المصادر تجدها عد أقوالا وبعضها عد أقوال. وداود أقرب، المناسبة ظاهرة لما نسأل داود وداود أقرب، لكن ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب، كل هذا كل هؤلاء قيل بالنسبة لهم أنه أول من قال أما بعد، لكن أقربها أنه داود، وأهل العلم يقول إنها فصل الخطاب الذي أوتيه. ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب. أما بعد، فهذا الفاء هذه واقع في جواب الشرط، وهذا اسم إشارة، والأصل في اسم الإشارة أن يقع على معين، أن يقع على معين، نعم، اسم الإشارة إذا قلت ذا، نعم، فأن تشير إلى جهة أو إلى شخص معين تعينه بالإشارة إليه. والكتاب لما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فهذا، هل هو يشير إلى شيء موجود في الأعيان أو يشير إلى شيء موجود في الأذهان؟ يعني كثير من الجل المؤلفين يذكرون في مقدماتهم أما بعد فهذا، نعم، فهل هم يشيرون إلى موجود في الأعيان أو موجود في الأذهان؟ هم يقولون كيف كتاب المقدمة قبل ولا بعد؟ قبل إذوين شير هذا اللي هو الذي تكلم به وكتبه، هالثلاثة الأسطر الأولى، هذا أو الذي سيأتي، مكتوب ولا ما كتب الذي سيأتي؟ ما كتب، كيف يشير إلى شيء ما يوجد إلى الآن؟ نعم، على كل حال هم يقولون إن كانت المقدمة كتبت بعد التأليف فالإشارة إلى ما هو موجود في الأعيان، وإن كانت الكتابة المقدمة كتبت قبل التأليف فهي إشارة إلى ما هو حاضر في الذهن مما هو في حكم المتحقق، مما هو في حكم المتحقق، لأن مثل هذا العلم من شيخ الإسلام، هل يتصور شيخ الإسلام يوظف الكتاب ويراجعه مرارا ويسود وبين ثم بعد ذلك يكتب مقدمة؟ شيخ الإسلام ما يرفع القلم رحمه الله، لا يرفع القلم ويكتب مثل هذا الكتاب بأقل من ساعة، حيث بس مدة الكتاب معروف، الشيخ ما يكتب ما يرفع القلم، وكتب الحموية بين الظهر والعصر، كتب الكيلانية في جلسة، وصاحبه مستوفز يريده في 200 صفحة. المقصود أن شيخ الإسلام ما يتصور منه أنه ينتظر في المقدمة إلى أن ينتهي الكتاب من أجل أن يجعل هناك تصور واضح لما يريد أن يكتبه بعد كتابته، هو متصور ما يريد أن يكتبه قبل كتابته وما في ذهنه رحمة الله عليه في حكم الموجود في الأعيان، فصحة الإشارة إليه. تعرفون مراحل البحث الآن، تعرفون مراحل البحث الآن، يعني جلكم طلبة بجامعة ومتخرجون منها، مرت عليكم مراحل البحث، أولا جمع واستشارات وأسئلة ومراجعات، جمع ثم تسويد صياغة ثم بعد ذلك تبييض، ثم المقدمة تترك لآخر شيء لأنها يريد منها أن تعطي تصور إجمالي عن البحث، وهم هم تصور شيء بيكتب ممكن يطرأ على شيء جديد، هذا في من هو في مثل حالنا ما أدري شو بيقول، ولا يمكن يصور ما في ذهنه حتى يبرز ويخرج. أما شيخ الإسلام ليس من هذا النوع رحمة الله عليه. أما بعد فهذا اعتقاد، الاعتقاد أصله من العقد كعقد الحبل وشده ونحوه، ومنه أخذ حكم الذهن الجازم فسمي عقدا، ومنه أيضا العقود واليمين
المعقودة المجزوم بها التي تخالف لغو اليمين، والعقد المبرم الموثق. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لأنه الذي يجب الوفاء به المبرم المحكم، أما اللي فيه استثناء أو خيار أو كذا قد صار عقد. ومن هذا الحكم الذهني الجازم الذي لا تردد فيه ولا احتمال فيه للنقيض، هذا يسمى عقد واعتقاد وعقيدة. فإن طابق الواقع فهو اعتقاد صحيح، وإن خالف الواقع فهو اعتقاد باطل. فيقيننا بأن الله جل وعلا واحد أحد فرد صمد، وأنه لا إله إلا الله، هذا مطابق للواقع، مطابق للواقع، نعم، فهو اعتقاد صحيح. وقول النصارى إن الله ثالث ثلاثة مخالف للواقع فهو اعتقاد باطل. نأتي إلى موضوع الرسالة، إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات، لا سبيل لنا ولا طريق لمعرفة شيء عن الله جل وعلا إلا عن طريقه هو وما أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام من كتابه وسنة نبيه. ليس لنا مصدر لتلقي هذا العلم إلا هذا الكتاب والسنة. فإذا اعتقدنا ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو المطابق للواقع. أما ما يثبته أو ينفيه الإنسان بذهنه أو وهمه، هذا لا يطابق الواقع. ولذا هؤلاء الذين ينفون الصفات كيف يعرفون الله جل وعلا إذا تجلى لهم؟ نعم، أهل السنة الذين يثبتون الصفات على ضوء ما جاء عنه وعن رسول عليه الصلاة والسلام، لما يأتيهم بغير صفته، وهذا ثابت في الصحيح، نعم، ما ثبت هذا أنه يأتي بغير صفته ثم بعد ذلك يقول لا لست ربنا. الذي لا يثبت صفات ولا يعترف بها ولا يقر بها كيف يعرف ربه إذا تجلى له بغير صفته؟ نعم، ثم إذا تجلى بصفته عرفه المؤمنون. والذي ينفي الصفات على خطر عظيم، كيف يعرف شخص شيء، كيف يعرف شيئا، نعم، لا يثبت له صفة ولا يثبت له اسم، مثل هذا يعبد عدما. أو شخص، نعم، تصور في ذهنه وهجم ذهنه على أوصاف، نعم، شبهها بشيء من خلقه، المشبهة الذين يقولون أوصاف الله جل وعلا وما أثبته لنفسه مثل ما أثبتها لنا، فهم يشبهون الله بخلقه. فإذا جاءهم على صفته يعرفونه ولا ما يعرفونه؟ ما يعرفونه. ولذا يقولون عن المشبه أنه يعبد صنما. فليكن الإنسان على حذر، يثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وينفي ما نفاه عن نفسه. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، والفرقة والطائفة شيء واحد، وقد تكون الفرقة جزء من الطائفة، وقد تكون الطائفة جزء من الفرقة، يعني قد تكون الطائفة جزء من الفرقة، لأن الفرقة تطلق على الجماعة، والطائفة تطلق على الجماعة أيضا، وقد يقال للواحد طائفة. فإذا أطلقت الفرقة على الجماعة والطائفة على الجماعة صار بمعنى واحد. وإذا قلنا أن الفرقة جزء من الطائفة باعتبار أن الطائفة أكبر، فيطلق على الجمع طائفة، ويطلق عليه فرقة، ويطلق على الواحد أيضا طائفة، لكن ما يطلق فرقة على الواحد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وليشهد عذابهما طائفة، يعني ولو واحد. الفرقة الناجية فرق بين الفرقة والفرقة، في فرق بين الفرقة والفرقة، نعم نعم، الفرقة واحدة الفرق والفرقة الافتراق، نعم، يعني مثل ما نفرق، يعني من وجه آخر، بين القربة والقربة، نعم، شو الفرق بينهما؟ نعم، القربة الوعاء الذي يوضع فيه الماء، والقربة ما يتقرب به إلى الله جل وعلا. نعم، الفرقة الناجية من النجاة، ثم ننجي الذين اتقوا، وما عدا الناجية نعم مآلهم الهلاك والنار. ونذر الظالمين، لأن الناجي في مقابل الظالم، ثم ننجي الذين اتقوا، هؤلاء هم الناجون، وهذا وصفهم. الفرقة الناجية هم الذين اتقوا الله جل وعلا، ثم ننجي الذين اتقوا، ونذر الظالمين الذين لم يتقوا الله جل وعلا. ومن لازم التقوى الإيمان بالله جل وعلا والإيمان بما جاء عنه، من لازم الإيمان به الإيمان بكل، والتصديق والاعتراف والإذعان واعتقاد جميع ما جاء عنه جل وعلا. فالذي يعتقد العقيدة الصحيحة التي أثبتها الله جل وعلا في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام هم الناجون، ويقابلهم الظالمون. ولا شك أن الذي يضل ويعصي، سواء كان ضلاله باعتقاد أو بخلل عملي، ارتكاب محظور أو ترك مأمور، هذا على خطر. ونذر الظالمين، وهذا ظالم لنفسه، ونذر الظالمين فيها جثية. الناجية المنصورة، فرقة الناجية المنصورة، في من الرواة أبو الصديق الناجي نسبة إلى بني ناجية من العرب، وفيه ممن له تعليق على الترغيب والترهيب اسمه، نسيت اسمه، لكن الناجي. الناجي لماذا؟ نعم، لأنه انتقل من مذهب الحنابلة إلى مذهب الشافعي، وهم يرمون مذهب الحنابلة في التشديد وفيه يعني من لزوم الأثر، نعم، ولا مساومة على الأثر، كأنه صار في حل من بعض الأمور، مع أن الأئمة كلهم على خير إن شاء الله تعالى وعلى هدى، لكن هذا من باب يعني تلوث الأفكار ببعض الدعاوى. يعني نجا لأنه ثم قال نجا بجلده، من أين نجا؟ نجا من اتباع أحمد بن حنبل إمام أهل الأثر، إمام أهل السنة، نعم، قالوا الناجي لأنه انتقل مذهب أحمد إلى مذهب الشافعي. على كل حال، من قديم أهل السنة ينبزون للتشدد، نعم، وتواريخ القرن الرابع والخامس فيه إشكالات كبيرة حول من يعتني بالأثر وينتسب إلى الإمام أحمد بن حنبل، وأنهم يرمون بكذا. المقصود أن هذه مسألة الإشارة إليها الذي دعا إليها قول المؤلف الناجية. المنصورة طائفة الناجية والفرقة الناجية، جاءت الإشارة إليهم بحديث الافتراق، افترقت اليهود افترقت النصارى وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وجاء في صفة هذه الفرقة الناجية أنهم هم الذين على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم الناجون. ومن عداهم فيما الذي يقابل النجاة الهلاك. إذن من عداهم بقية الفرق الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام هم الناجون، ومن عداهم هالكون، إلا إن كانت يعني المخالفة يسيرة، يعني مما لا من البدعة التي ليست مكفرة مما يدخل تحت المشيئة، هذا أمره إلى الله جل وعلا. لكن هذا الحكم في الدنيا هذا الذي دلت عليه النصوص، ومفهوم المخالفة من حديث الافتراق واضح. ثم ذلك المنصورة، المنصورة على سائر الفرق، وهي الظهور، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يعني منتصرين على غيرهم إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. وجاء في الحديث أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، ولا تقوم حتى لا يقال في الأرض الله الله. نعم، فهل تستمر هذه الطائفة إلى قيام الساعة قياما حقيقيا، بمعنى أنهم يبقون إلى آخر إلى وقت النفخ إلى قيام الساعة، أو أن المراد بقيام الساعة قرب قيام الساعة قرب قيام الساعة. نعم، كما يقال ميت وهو قريب الموت من يحتضر يقال له ميت، أو يقال إن قيام الساعة موتهم، يعني إلى أن يموتوا، وموت كل أحد أو قيامة كل أحد موته، فالقيامة قيامة كل إنسان أمور نسبية، كل من مات فقد قامت قيامته. قل إلى قيام الساعة، وعرفنا أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. إلى قيام الساعة، عرفنا أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، والمراد بقيام الساعة قرب قيام الساعة، أو أن ساعة كل واحد منهم، ساعة كل واحد منهم موته، فمن مات فقد قامت قيامته. أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، طائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية، تضافرت أقوال علماء الأمة على أنهم أهل الحديث. أهل الحديث، أهل الحديث. قد يقول قائل أنا تخصصي تفسير، أنا أدخل في الطائفة المنصورة وأنا خارج، قد يقول قائل أنا اهتمامي فقه أو اهتمامي عقيدة. نقول المفسر إذا كان على الجادة فعمدته الحديث، والفقيه إذا كان على الجادة فعمدته الحديث، ودارس العقيدة إذا كان على الجادة فعمدته الحديث. ولا يتصور شخص ينتسب إلى أهل الحديث وليس له عناية بالقرآن، لأن الحديث إنما جاء بيانا للقرآن، جاء بيانا للقرآن. فعلى هذا قولهم المراد بالطائفة المنصورة هم أهل الحديث، يدخل فيهم المفسر الذي يفسر كلام الله جل وعلا، وأولى ما يفسر به كلام الله جل وعلا بعد كلامه تعالى بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا صار مناظرة بين شخص تخصص تفسير وآخر حديث، فقال المحدث نحن أفضل منكم، لأننا كما يقول أهل العلم نحن الطائفة المنصورة وأنتم أهل تفسير، لكن قال المفسر نحن أهل الله وخاصة نعتني بكتاب الله. قال أنتم تعتنون بالتفسير وعمدتكم على التفسير بالرأي، هل يفسر هل يدرس في التخصصات العليا تفسير ابن جرير وابن كثير؟ نعم، أو يدرس التفسير التي تعنى باللفظ، نعم بالصناعة اللفظية. يقول إن كنتم تريدون أن التفسير بالرأي فلستم أهل الله ولا خاصة، لأنه جاء التحذير من التفسير بالرأي. وإن كنتم تفسرون الحديث القرآن بالأثر، نعم فالأثر تبعنا مو تبعكم، فنحن في الحقيقة أهل الله وخاصة. فإذا نظرت إلى قولهم أنهم أهل الحديث بعين البصيرة والإنصاف وجدت أن الكلام هو الصحيح، لأن كل شيء يؤول إلى الحديث. لا يتصور محدث ليست له عناية بكتاب الله جل وعلا، نعم لا يتصور هذا، لأن السنة مبينة للقرآن، شارحة للقرآن، مفسرة للقرآن. ثم بعد ذلك التخصصات الأخرى، أهل التفسير الذين تخصصهم وعنايتهم بالقرآن إن كانت عنايتهم به من جهة الأثر فهم أهل الحديث، وإن كانت عنايتهم من جهة النظر والصناعة على ما يقولون اللفظية وعمدتهم على التفاسير بالرأي فهؤلاء، وقد زل كثير منهم. المقصود أن العالم إذا لم تكن عنايته بالحديث، نعم فلن يحالفه التوفيق، لا بد أن تكون عناية العالم بالحديث، ومن خلال الحديث يفسر القرآن، ومن خلال الحديث يعني مع القرآن يعتقد الاعتقاد الصحيح، ومن خلال الحديث أيضا يتفقه الفقه المؤصل على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا يمنع أن يدخل في الطائفة المنصورة، نعم من نصر الله به الإسلام، نعم من نصر الله به الإسلام من هو على الجادة وعلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هل علم اللغة العربية يعتبر من طلب العلم خصوصا لمن تخصصه في الجامعة لغة عربية؟ أقول العربية ليست هدف وليست مقصد، وإنما يعتنى بها وتدرس وتقرأ ويحفظ بعض متونها وتقرأ شروحها وتخصص فيها من أجل فهم الكتاب والسنة. من أجل فهم الكتاب والسنة. أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يعني هم الذين يعنون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعنون بسنته عليه الصلاة والسلام ويجتمعون على ذلك، فهم أهل السنة وهم أهل الأثر، وهم أيضا الذين اجتمعت كلمتهم على هذا المعتقد. ومنهم من يتوسع في الإطلاق فيدخل في أهل السنة ثلاث فرق، وهذا فعله السفاريني في لوامع الأنوار وقاله غيره. يقول أهل السنة ثلاث فرق: الأثرية وإمامهم أحمد بن حنبل، والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعري، والماتريدية وإمامهم أبو منصور الماتريدي. أهل السنة والجماعة على أنهم أهل اجتماع وأهل ائتلاف وأهل قول واحد في الجملة في الأصول التي اتفق عليها سلف هذه الأمة التي لا يسوغ فيها الخلاف. نعم بينهم خلافات يسيرة في مسائل من مسائل الاعتقاد، لكن لا يلزم منها تضليل، لأن النصوص الواردة فيها محتملة، يعني كمن أثبت رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لله جل وعلا أو نفاه، نعم، أو أثبت الساق أو نفاه. المقصود أن ما لم يتفق عليه سلف هذه الأمة والنصوص احتملت هذا لا يضلل فيه ولا يبدع، لكن ما اتفق عليه سلف هذه الأمة وأئمتها لا شك أنهم يتفقون عليه أهل السنة والجماعة من جاء بعدهم إلى قيام الساعة. الفرق الأخرى التي ذكروها الأشعرية، هل يتصور أن يكون ممن كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مما ينفي عن الله جل وعلا صفاته التي أثبتها في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام إلا اليسير منها إلا سبع؟ هل نقول أن إثبات الصفة ونفيها كل حق؟ نعم، الإثبات والنفي متقابلان، والحق في أحدهما، فهل نقول أن الحق في النفي أو في الإثبات؟ اعتقاد ما جاء عن الله جل وعلا في كتابه عن سنة نبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الحق، وإذا كان الحق في الإثبات فالنفي ليس بحق، فالذي ليس معه حق ليس لا يستحق أن يقال إنه من أهل السنة. وقل مثل هذا في الماتريدية. نعم البدع متفاوتة، وبعض البدع أهون من بعض، نعم هناك البدع المكفرة وهناك البدع المفسقة، نعم، لكن يبقى أن أهل السنة الذين اقتفوا الأثر وأثبتوا ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، نعم لا شك أنهم هم أهل السنة والجماعة، ومن عداهم ممن يخالفهم بالقول لا يمكن أن يدخل معهم في المسمى. قد يقول قائل، وهذا سيرد بالتفصيل إن شاء الله تعالى، أن الداعي لهم لنفي هذه الصفات والتنزيه هو تنزيه الباري جل وعلا من أن يكون له يد. أولا كونهم يزعمون التنزيه، متى وصلوا إلى مرحلة التنزيه والنفي الذي هو التعطيل؟ إلا بعد أن شبهوا، إلا بعد أن شبهوا، والنصوص على ما سيأتي المثبتة للصفات والأسماء ليس من لازمها التشبيه لنقول ننفي عن الله جل وعلا ما أثبته لنفسه لئلا نشبهه بالمخلوق. فالله جل وعلا هو الذي جمع بينهما في نص واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني هل نستطيع أن نقول ليس من لازم قوله جل وعلا ليس كمثله شيء أنه ليس بسميع ولا بصير؟ هل يسوغ مثل هذا؟ نقول آمنا ببعض الكتاب وكفرنا ببعض. فالله جل وعلا الذي نفى مشابهة المخلوقين له جل وعلا هو الذي أثبت هذه الصفة، فعلينا أن نثبت في موضع الإثبات وننفي في موضع النفي على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. فأهل السنة هم سلف هذه الأمة وأئمتها الذين اقتفوا أثر الكتاب والسنة ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا والإيمان هو أركانه الستة، وجاءت في أكثر من آية. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان أجاب بهذا في حديث أبي هريرة المتفق عليه وحديث عمر المخرج في مسلم وغيره، يسأله عن الدين ليعلم الناس الدين. فالدين شامل للإسلام والإيمان والإحسان. لما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بقدر خيره وشره، هذه أركانه الستة. والإيمان يعرف في كثير من كتب اللغة المتأخرة وكتب أهل المقالات المتأخرين بأنه التصديق، ومن ما أنت بمؤمن لنا أي مصدق. فالذي يقول آمنت بالله بمعنى صدقت، ولننظر إلى التعدية بالحرف، هل تكون آمنت تساوي صدقت؟ آمنت بالله هل معناها أني صدقت بالله؟ التصديق وما أنت بمؤمن، نعم. فالتعدية الإيمان يتعدى بحرف، والتصديق يتعدى بحرف آخر. نعم قد يكون من حقيقته اللغوية أو بعض حقيقته اللغوية التصديق، لكن ليس التصديق مساوي للإيمان من كل وجه. فالإيمان تصديق معه إقرار واعتراف وإذعان وجزم. هذا الإيمان، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقرر أن الحقائق الشرعية لا تأتي ناسفة للحقائق اللغوية، نعم ما تأتي على تضاد تام مع الحقائق اللغوية، وإنما تكون الحقيقة اللغوية جزء من الحقيقة الشرعية، فتكون الحقيقة اللغوية متجهة إلى شيء، ثم بعد ذلك حقيقة هذا الشيء الشرعية هي الحقيقة اللغوية مع إضافة قيود. فإذا قلنا أن حقيقة من حقيقة الإيمان اللغوية التصديق، قلنا أن الشرع زاد عليها قيودا. وإذا كان حقيقة الصلاة اللغوية هي الدعاء، فحقيقة الصلاة الشرعية الدعاء وزيادة. وإذا كانت حقيقة الصيام اللغوية الإمساك، فحقيقة الصيام الشرعية إمساك وزيادة. فلا تنافر بين الحقائق اللغوية مع الحقائق الشرعية، بل تكون الحقائق اللغوية أبعاض أضيف إليها مما جاء في النصوص الشرعية. الإيمان بالله ومن مقتضى الإيمان به والإذعان والاعتراف به الإيمان بأنه موجود، إذ لا يمكن الإيمان بالمعدوم. يعني يمكن أن يؤمن شخص بشيء معدوم؟ المعدوم أصلا ليس بشيء، كما قرر شيخ الإسلام وغيره وقول كثير من أهل اللغة، ليس بشيء. إذن كيف يؤمن بلا شيء؟ نعم، فلا بد من الإيمان والتصديق والإذعان والاعتراف والإقرار بأن الله جل وعلا موجود. الأمر الثاني أنه أيضا متفرد بالربوبية، وأنه رب، الرب الخالق الرازق المتصرف وحده لا شريك له. الأمر الثالث الإيمان بأنه الإله المعبود ولا معبود بحق سواه، أيضا من لازم الإيمان به الإيمان بجميع ما جاء عنه في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، بما في ذلك ما يتعلق به من أسماء وصفات. فدخل في الإيمان أنواع التوحيد الثلاثة، أنواع التوحيد الثلاثة: الإيمان بالله وملائكته، الإيمان بالله وملائكته، الملائكة عالم غيبي الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، نؤمن ونجزم ونعتقد أن لله خلقا هم الملائكة، جمع ملك وأصلها ملأك أو مألك من الألوكة، له هذا الخلق الذين جاء من وصفهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأن السماء معمورة بهم، ومنهم من سمي لنا ومنهم من لم يسم. جاء في البيت المعمور أنه يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. وجاء أيضا في حديث الأطيط، وإن كان فيه ما فيه مما قال، لكن طرق تدل على أن له أصلا، ما في السماء موضع إيش 4 أصابع أو موضع قدم أو شبر إلا وفيه ملك ساجد أو قائم. مقصود أن عددهم لا يعلمه إلا الله، لكن هل نستطيع أن نعد كل هؤلاء أو نعد من بلغنا عن التسمية عن الله جل وعلا وعن نبيه عليه الصلاة والسلام كجبريل وميكائيل وإسرافيل، نؤمن بهم ونؤمن بما وكل إليهم من أعمال، وأن جبريل هو الذي ينزل بالوحي وميكائيل هو الذي ينزل بالقطر، وعلى حد ما وصلنا. لا يكلفنا الله جل وعلا إلا ما آتانا وما أبلغنا إياه، لأن هذا عالم غيبي، فنؤمن بهم وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم. الإيمان بالله وملائكته وكتبه، الكتب المنزلة على الرسل، وأنه ينزل نزل مع كل رسول كتاب، لكن لا نكلف بما لم يبلغنا من هذه الكتب كالتوراة والإنجيل والفرقان وصحف موسى صحف إبراهيم، يعني ما ذكر لنا نؤمن به تفصيلا، وما لم يذكر لنا نؤمن به إجمالا، وملائكته وكتبه ورسله، والرسل كذلك. وجاء في حديث أبي ذر عدد الرسل وعدد الأنبياء، فنؤمن بهم إجمالا، إلا من سمي لنا فنؤمن به بعينه. وعدة من سمي في القرآن 25، 25 هؤلاء نؤمن بهم بعيانهم، ومن عداهم نؤمن به إجمالا. ورسله والبعث بعد الموت، البعث بعد الموت، وأن الناس يبعثون، إذا ماتوا يبعثون ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر. وقد أمر الله جل وعلا نبيه في كتابه أن يقسم على البعث في 3 مواضع، أمر الله جل وعلا نبيه أن يقسم على البعث في كتابه في 3 مواضع. الأول في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي. الموضع الثاني، هذه الآية 53 من سورة يونس، والموضع الثاني في سورة سبأ في الآية 3: قال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي. والموضع الثالث في سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعث قل بلى وربي لتبعث. فالإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان، وإذا لم يؤمن الإنسان بالبعث فما الفائدة من الإيمان كله؟ إذا كان الإنسان لا يبعث ولا يجازى، لا على عمل الخير إن عمله ولا على عمل الشر إن عمله، مفاده تعطيل الشرائع. والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. القدر هو سر الله جل وعلا المقدر على عباده والمكتوب عليهم قبل أن يخلق الخلق بكم؟ نعم 50,000 سنة. وأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فيؤمن الإنسان بأن كل شيء مقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وسيأتي تفصيل هذا كله إن شاء الله تعالى في الرسالة، هذا إجمال، يأتي التفصيل إن شاء الله تعالى بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على ما سيأتي أن فيه من الأقوال طرفين ووسط، طرف غلا في النفي وطرف غلا في الإثبات، وهدى الله جل وعلا أهل السنة وجماعة وتوسطوا وآمنوا وجمعوا بين أدلة الفريقين. فمنهم من قال لا قدر، والإنسان يخلق فعله، وهؤلاء غلوا في النفي، ووجد أصلهم في عصر الصحابة وفي حديث ابن عمر في صحيح مسلم نوع من هذا. والطرف الثاني هؤلاء الذين قالوا إن الأمر أنف، ما في شيء مقدر سابق أبدا، وهؤلاء هم الغلاة من القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة، وجدوا في عصر الصحابة وأنكروا عليهم واشتد النكير عليهم. والطرف المقابل الجبرية الذين يقولون نعم، هؤلاء يقولون الفعل العبد يخلق فعله، يخلق فعله، وهؤلاء يقولون العبد مجبور وليس له من الأمر شيء، هو حركته كحركة الشجر، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يستدلون بمثل هذا ويقولون العبد مجبور، لأنه لو لم يكن مجبورا لكان الله جل وعلا في تعذيبه له ظالم. نقول مع كونه له إرادة ومشيئة يعاقب ويعذب عليه من أجلها، إلا أن هذه الإرادة ليست مستقلة كما يقوله غلاة النفاة. خيره وشره المقدر من قبل الله جل وعلا المقدر، أما فعل الله جل وعلا فليس فيه شر، والشر ليس إليك. يبقى أن المقدر والمقدور الناتج عن هذا القدر فيه ما ينفع الإنسان وفيه ما يضره، فيه ما ينفعه وهذا هو الخير بالنسبة له، وفيه ما يضره وهذا الشر بالنسبة له، على أنه وإن تضرر به إلا أن له نفعا من جهات، ولا يوجد شر محض. ففي مخلوقات الله جل وعلا العقارب والحيات هذه ظاهرها الشر، لكن هل هي شر محض؟ نعم، هل هي شر محض؟ يلدغ الإنسان من قبل عقرب مثلا، هل نقول أنه تضرر من كل وجه؟ نقول نعم في بدنه تضرر، لكن الأثر المترتب على هذه المصيبة إذا كانت الشوكة يشاكها يؤجر عليها، فكيف بلدغ عقرب؟ وقل مثل هذا في كثير من الأمور، شخص يعني كل ما خرج صار عليه حادث مثلا، هل هذا ضرر من كل محض من كل وجه؟ أبدا، قد يكون هذا أفضل له من كثير من أعماله التي ظاهرها الخير. نعم، يؤجر عليه، يؤجر على مثل هذا، فهو خير من هذه الحيثية، وإن كان في ظاهره شر، وليس في فعل الله شر، وإنما الأثر الناتج عنه وهو المقدور قد يكون فيه شر، نعم، في نظر الإنسان، وهو في حقيقة أمره قد يكون خير. ويأتي بحث ما يتعلق بالقدر إن شاء الله تعالى بالتفصيل في موضعه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أيهما أعم، البدعة المكفرة أم البدعة المفسقة؟ الكافر فاسق ولا عكس، كافر فاسق ولا عكس، وليس كل فاسق كافر. يقول: نريد توضيح أن البسملة، البدء بالبسملة حقيقي، والبدء بالحمد لله إضافي نسبي، ونريد مثال في غير صلاة الكسوف. إذا نظرنا إلى الباب والمسجد خالي ليس فيه أحد، ودخل شخص للصلاة والمسجد خال ليس فيه أحد تماما، هذا هو الأول، أولية مطلقة حقيقية. الذي يليه الثاني، ثاني بالنسبة لهذا، لكن يمكن أن يقال له أول بالنسبة لمن بعده، أولية نسبية إضافية، أول بالنسبة لمن بعده، وهكذا. وأوضح ما يمثل به صلاة الكسوف التي ذكرناها، والعلماء يختلفون في الركوع الثاني والثالث والرابع، القيام الثاني والثالث والرابع، هل هي متساوية أو أن كل واحد أطول من الذي يليه؟ بناء على هذا، هل الأولية مطلقة أو حقيقية أو أولية نسبية إضافية؟ يقول: بالنسبة لقول المؤلف فهذا اعتقاد، ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قولا ثالثا غير الذي كان تحسنه، فقال: وهو أن المؤلف قال هذا باعتبار حال المخاطب، والمخاطب لم يخاطب بذلك إلا بعد أن أبرز الكتاب وصدر، فكأنه يقول: فهذا الذي بين يديك كذا وكذا. هذا لا يعدو القول الأول، أن هذه الإشارة، نعم، بعد أن تم تصنيف الكتاب، هذه الإشارة بعد تصنيف الكتاب صارت إشارة إلى موجود في الأعيان. لكن هل يتصور من شيخ الإسلام لما أعطاه الكتاب قال له هذا كتاب، نعم، هذا كتاب، قال له هذا كتاب؟ لأنه يقول: وأن المؤلف قال هذا باعتبار حال المخاطب، والمخاطب لم يخاطب بذلك إلا بعد أن برز الكتاب وصدر، فكأنه يقول: فهذا الذي بين يديك كذا وكذا. وهذا لا يخرج عن القولين السابقين، لا يخرج عنهما، لأنه إن كان موجود في الأعيان فهذه الإشارة بعد تصنيف الكتاب، وإن كان موجود في الأذهان لا في الأعيان فالإشارة قبل تصنيف الكتاب. يقول: ما رأيكم من ينكر وجود الجن؟ الذي ينكر وجود الجن هذا يكفر، لأنه مكذب لله ورسوله، مكذب لله ورسوله، أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، أنكر أمرا قطعيا لا خلاف فيه بين أهل العلم، فهو كافر قولا واحدا الذي ينكر وجوده. أما الذي ينكر تلبسهم في الإنسان وملابستهم له فإنه لا يكفر، لكن يبقى أنه مخالف للواقع، مخالف للواقع، وثبت أنهم يلابسون الإنسان ويدخلون فيه ويتكلمون. يقول: يتكلم عن علم الحديث وهل ينصح بالتخصص فيه وكذا. ذكرنا في الدرس الماضي أن أهل السنة الجماعة المنصورة، الطائفة المنصورة، هم أهل الحديث، هم أهل الحديث، وقلنا أنه لا يعني لا يعنى بذلك أنهم من تخصص في الحديث بحيث يخفى عليه كلام الله جل وعلا في كتابه وما يتطلبه هذا الكلام من بيان لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا يخفى عليه اعتقاد سلف هذه الأمة، لأنه يمكن أن يتخصص في الحديث ويصل إلى أعلى الدرجات والرتب العلمية الاصطلاحية المعمول بها في الأزمان المتأخرة وهو جاهل بعقيدة السلف الصالح، ممكن يصل إلى درجة أستاذ ويمكن يصير جاهل بعقيدة السلف الصالح، هو جاهل فيما يتطلبه كتاب الله جل وعلا من بيان نبوي، وقد يتخصص بالقرآن وهو من أبعد الناس عن السنة، هذا حاصل، وقد يتخصص بالعقائد والتوحيد وعلم الكلام ومع ذلك وبعيد عن السنة والقرآن، لأن التخصص الذي يعيشه الناس اليوم فيه فصل وفك بين العلوم. لكن ماذا نصنف الإمام أحمد والبخاري؟ هم أهل الحديث، يعني من أهل الحديث، نعم. هل الإمام أحمد والبخاري عندهم علم بكتاب الله جل وعلا أو ما عندهم علم مثل المتخصص بالسنة الآن؟ ما من إمام من أئمة السنة المعروفين إلا وله تفسير، وله أيضا كتب يسمونها كتب السنة، يعني العقائد الثابتة عن الله وعن رسوله وعن سلف هذه الأمة، يسمونها كتب السنة الأصلية التي تروى بالأسانيد، وهذه في غاية الأهمية لطالب العلم. وعرفنا أن كيف انحصر هذا الوصف بأهل الحديث، انحصر من جهة أن الحديث لازم لكل عالم، سواء تخصص بالقرآن لا بد له من الحديث، كيف يفسر كلام الله ويتخبر ولا يعرف السنة ولا يكون من أهل الحديث، كيف يفسر القرآن؟ وذكرنا لكم قصة من يتحاور مع صاحبه، هذا متخصص بالسنة وهذا متخصص بالقرآن، وقال له في النهاية: أنتم عندكم التفسير بالرأي وعندنا التفسير بالأثر، فأينا على الحق؟ معلوم أن التفسير بالرأي حكمه معروف، أيضا الذي يتخصص في العقائد كيف يثبت ما يجب إثباته وينفي ما يجب نفيه عن الله جل وعلا إلا إذا كان على علم بالسنة؟ مقصود أن السنة لا بد لها في كل علم، في كل علم. ولا يعني هذا أن الذي يتخصص بقراءة الشروح التي ألفت على طريقة قد تخالف ما عليه أهل السنة من اعتقاد ويعنى بها ويتكلم على الحديث على طريقة الشراح المتأخرين ممن عنوا بالكلام وطريقة أهل الكلام، نعم، هذا قد تكون له عناية بالحديث لكن ليس على نفس السلف وهدي السلف. لأن لما تقرأ في فتح الباري بن رجب مثلا تجد نفس السلف الصالح، أقوال السلف كلها موجودة. تقرأ في غير كلام تحتاجه أنت في توضيح ما تضمنه الحديث من أحكام وتشقيق وتفريع للمسائل، لكنها أقرب ما تكون على طريقة الفقهاء. يقول: لو أن أحدا جاء بكلمة أقول بعد أما بعد، فإن تقدير فأقول يكون فيه ركاكة، فهل يصح هذا للنهوض بالقاعدة؟ هو المعروف أن ما لا يحتاج إلى تقدير عند أهل العربية أولى مما يحتاج إلى تقدير. تقدير القول حينما يحتاج إليه، حينما يحتاج إليه ويكون السياق لا يتم إلا به حقيقة أو حكما، حقيقة مثل الآية: أما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، لا بد من تقدير قول هنا فيقال لهم أكفرتم، لا بد له ليستقيم الكلام. وأيضا الحديث أما بعد ما بال أقوام، حديث في البخاري. إذا قلنا أن الحديث تجوز روايته بالمانع على قول الجمهور، وبناء على ذلك أنه لا يحتج به في العربية، نقول هذا من تصرف الرواة، وإلا فالرسول العربي لا بد أن يأتي بالفاء. إذا قلنا أنه أن الحديث يحتج به في العربية، لا بد أن نقدر القول هنا، لا بد أن نقدر القول لتمشي القواعد. ما حكم حذف أما وإبدالها واو في قوله أما بعد؟ كثر يعني بعد الألف كثر إبدالها بالواو، قلنا وبعد، هذا بعد الألف موجود في كتب المتأخرين، لكن الاقتداء والائتساء إنما يتم باللفظ النبوي أما بعد كما ذكرنا سابقا. وهم يقولون أن الواو تقوم مقام أما، ولسنا بحاجة إلى ما يقوم مع إمكان الإتيان بالأصل. يقول من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، فلماذا لم يقل الأنبياء؟ حيث إنه ليس كل نبي رسول، لكن كل رسول نبي. أولا جاء النص بذلك، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأيضا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فنصوص الكتاب والسنة كلها تضافرت على هذا. يقول نود التوضيح عن مذهب الأشاعرة بالتفصيل، وعن الدعوة للتقريب بينه وبين أهل السنة، وجعل من السنة علما بأن الأغلبية منا لا يفقه هذا الأمر. سيأتي ذكرهم في مسائل الكتاب. الشيخ رحمه الله لما ذكر المذاهب في هذا الكتاب في باب الأسماء والصفات وغيرها من المسائل التي ألحقها بهذا الكتاب يأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى. سم
أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.